وتبدأ قصة امرأة أخرى في حياة موسى عليه السلام. هذه المرأة بدأت قصتها بمجرد وصوله، لما وصل إلى مدين وكان عندهم مكان ماء، آبار مياه يجمعون الماء من البئر فيضعونه في حوض كبير ويأتي الرعاة يشربون من هذا الحوض، وكان الرعاة الأقوياء هم الذين يدفعون الآخرين ويصلون إلى هذا الحوض ويشربون أغنامهم من هذا الحوض. ووجد موسى عليه السلام هذا المشهد، ووجد مشهد معه آخر أن هناك امرأتين تذودان تمنعان الغنم اللي عندهم أن يصلوا إلى الحوض. ليش؟ ما عندهم قدرة على المزاحمة، امرأتان ضعيفتان. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون.
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان.
قال ما خطبكما؟ ما القصة؟ لماذا كل الناس تهجم على الماء لتشرب إلا أنتما تمنعان غنمكما من الشرب؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لما ينتهي الجميع ويمشون يتركون يصدرون من هذا المكان عندها نسقي، وما عندنا رجل يسقي لنا لأن أبونا شيخ كبير، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير لا يستطيع أن يسقي لنا. فموسى أخذته النخوة، طبعا موسى كان في منتهى القوة، حتى في رواية أنه كان هذا البئر الذي عندهم يغطونه بحجر كبير يتعاون عليه الرجال ليحملوه حتى ما يستفيد أحد من هذا الماء. فجاء موسى فحمل الحجر وحده، هكذا في الرواية، من شدة قوته، يعني من شدة قوته واضح يكز رجل واحد فيقتله بوكزة، قوة غير عادية لموسى عليه السلام، فكان قوي في منتهى القوة عليه السلام. ففورا أخذ الغنم وزاحم الناس وسقى لهما، أو حمل الحجر وسقى لهما، المهم أنه سقى بطريقة تدل على قوته وتدل على نخوته أيضا. هو ما شأن بهذه القضية، ما الذي يجعله يتدخل ليسقي لامرأتين ضعيفتين وبدون أجر؟ لكنها المروءة تتجلى في عمل الصالحين. المرء الصالح لما يرى أخوانه أو أخواته في الشيشان ولا في كشمير ولا ما يستطيع يقعد بس يتفرج على هذه المشاهد ولا يفعل شيئا تجاهها، كلا لابد أن يفعل شيئا. فموسى عليه السلام بعد أن سقى توجه نحو الظل، ظل الشجرة، وجلس وأخذ يدعو الله عز وجل، يقول الله عز وجل، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي. ثم حتى الدعاء جميل، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج ما تنزله إلي، أنا فقير إلى هذا، ما أشتكى يا ربي أنا حالتي سيئة وأنا وضعي تعبان وأنا ما عندي. شوفوا الأدب في العلاقة مع الله عز وجل، انظروا لما يطلب من الله كيف يطلب بأدب، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بينما هو كذلك جاءه الفرج على شكل غريب، إحدى البنتين جاءته، يقول الله سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما، ويصفها الله سبحانه وتعالى يقول تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وضحت له، ما قالت أبوي يدعوك بس، قالت له السبب والهدف من هذه الدعوة. فمشى معها، مشت أمامه تدل على الطريق، فتمشي وخطاها تتعثر من شدة حيائها، وفي نفس الوقت موسى عليه السلام واقف وراءها ومستحي يمشي وراء المرأة لأن جسمها أمامه. وهنا يتجلى أيضا خلق الحياء، الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يمنع من المشاركة في الحياة الاجتماعية، الحياء لا يمنع المرأة أن تشارك في بناء الحضارة الإسلامية، تستطيع أن تفعل كل ذلك، لكن في نفس الوقت بالأدب والحياء. فانظروا ماذا فعل، قال لها موسى امشي ورائي ودليني على الطريق بالكلام، قل اليمين يسار، وإذا أخطأت ما فهمت ارمي بحجر في الاتجاه الذي تريدي أن أتجه إليه. وسار بهذه الطريقة، هو لا ينظر إليها احتشاما، وهي تمشي براحتها لأن ما في أحد ينظر إليها، وتحقق المطلوب وذهب إلى شعيب. هل هو شعيب النبي عليه السلام أم شعيب آخر؟ روايتان. على كل حال جلس إلى هذا الشيخ الكبير شعيب وشرح له ماذا حدث، فقال له لما قص عليه القصص، قال نجوت من القوم الظالمين. فعلا ظلم، هذا واحد يخطئ خطأ يقتل، عاقبوه اضربوه جلدوه أما تقتلوه، هذا ظلم شديد وهذا تجني ومجاوزة للحد. فالله سبحانه وتعالى نجاك يا موسى بهذا، هكذا قال له شعيب. ثم لما وجد عليه آثار الصلاح وآثار النخوة، قالت هنا البنت تدخلت، قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي. الأمين. نحن ندرس علم الإدارة وهذه الكلمات مثالية عندنا في قضية علم الإدارة. كيف نختار الموظف؟ معيارين، الموظف الصالح الموظف النافع، نختار بمعيارين. إن خير من استأجرت القوي، القوة يعني الكفاءة، يعني يصلح لهذه المهمة وقادر عليها بقوة. ولا يكفي هذا، الشرط الثاني أن يكون أمين، ثقة، ثقة ما نخشاه، نأمنه من أن يخدعنا وأن يتجاوز الحدود وأن يستفيد من مقدرات المؤسسة وأن يأخذ ما ليس له ويغش ويخدع ويسرق. أمين نطمئن إليه. إذن القضية قضية كفاءة من جانب وأخلاق سوية من جانب آخر. إن خير من استأجرت القوي الأمين، بكلمات محدودة لخصت لنا هذه المرأة الصالحة بعقلها الحكيم، لخصت لنا قاعدة ذهبية في قواعد التعامل البشري. إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما سمع شعيب هذا الكلام تدخل وقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. تتزوج ابنتي وبالمقابل أنا أعرف لا ليس لك مال، ليس لك مهر، لا بالمقابل أعمل عمل 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، أو 10 سنين، وهذا بين 8 و10 الاختيار لك. فحتى سهل عليه في قضية المهر. انظروا إلى هذا الرجل الصالح، يأتيه إنسان ليس عنده أي شيء، ما عنده ولا شيء، فيزوجه ويجعل المهر عمل 8 سنين. طبعا عمل 8 سنين ليس معناها أن كل ما يفعله موسى سيكون له، وإنما سيعطيه من عمل هذه 8 سنين. أما موسى عليه السلام فأكمل ذلك وقال قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. واتفقا وتزوج موسى عليه السلام من ابنة شعيب الصالح، هذه المرأة الصالحة، وبدأت فترة جديدة وحياة جديدة في حياة موسى عليه السلام. طبعا القصة مشهورة كيف بعد ذلك سار بأهله بعد 10 سنين نحو مصر. كان يريد أن يزور أمه ويزور آسيا ويلتقي بأهله من جديد. فتطورت الأحداث، في الطريق رأى نارا وقال لأهله الذين مسهم الجوع ومسهم كذلك البرد الشديد، شعر موسى أن الخطر صار شديدا عليهم، فرأى نارا فقرر أن يذهب للبحث عن نار يتدفأ بها. فبدأت البعثة وبدأت القصة العظيمة والحادث الكبير الذي جرى بناء على ذلك كله. فبدأت مرحلة جديدة لموسى عليه السلام بهذه النار التي رآها. ترك أهله زوجته ومعها ولدان في ظلام سيناء وبرد سيناء، وكان قد ضلوا الطريق، كانوا قد ضلوا الطريق ضائعين. وصبرت هذه المرأة وحافظت على كيان هذه الأسرة في أثناء غياب زوجها في مهمة عظيمة. تلقى عندها الكلام من الله سبحانه في مشهد من أعجب مشاهد التاريخ. هناك قال إني أنا الله لا إله إلا أنا، بدأ النداء، بدأ الخطاب، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، بدأ الخطاب وبدأت الرسالة وبدأت الآيات تظهر له. رأى كيف أن يده صارت بيضاء من غير سوء، ورأى الحية تنقلب أمام عينيه. تجهز موسى للمهمة الكبرى العظمى ورجع. رجع بعد أن كان شخصا عاديا يرعى الغنم ويعيش الصحراء، الآن جاء بمهمة شديدة عظيمة كبيرة، وهي إخراج بني إسرائيل من الظلم الذي وقع عليهم وهداية الناس إلى الله رب العالمين. مهمته تنقسم إلى قسمين: دعوة فرعون والكفار الذين معه إلى الإيمان والتوحيد، والمهمة الثانية إخراج بني إسرائيل من ظلم فرعون. رجع إلى زوجته وإذا معه هذه الأخبار والمهمة العظيمة والمهمة الكبيرة، كما جاء محمد صلى الله عليه وسلم من غار حراء بالمهمة العظيمة لامرأته. كانوا قبل ذلك في هدوء في سكون، الآن بدأت المهمة الكبيرة، البعثة، الرسالة تنقل الإنسان إلى فترة صراع مع الباطل، إلى فترة شدة وأذى. وبدأت الرسالة، وكانت هذه الزوجة نصيرة. وذهب موسى عليه السلام إلى أمه في مصر فاستقبلته ورحبت به وفرحت به أيما فرح بعد انقطاع 10 سنين. وكذلك آسيا رضي الله عنها، المرأة الصادقة الكاملة، سمعت بالخبر فجاءت واستقبلته وفرحت به فرحا كبيرا، وكلاهما آمن به وبرسالته وبنبوته. وبدأ الصراع مع آل فرعون، وبدأ الصراع لإخراج بني إسرائيل، وبدأ الحوار العظيم الذي ذكره لنا القرآن في قصة موسى عليه السلام، وبدأت المشاهد تظهر. وأول هذه المشاهد مشهد الحوار مع فرعون حين عرض عليه النبوة والرسالة، وعرض عليه الآيات المعجزة الحية واليد، فأبى واستكبر. كان عندهم أمل أن هذا الرجل لعله يرق، والله سبحانه وتعالى أرسل موسى وهارون عليهما السلام بهذه المهمة: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى المهمة واضحة جدا، القول ليس بالغلظة، ما لجأوا إلى الغلظة إلا عندما عاند. الأصل في الحوار مع الناس أننا مهما كانوا مخالفين، مهما كانوا منحرفين، مهما كانوا ضالين، حتى لو كانوا كفارا، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وبدأ الصراع فأبى، ثم حدث المشهد العظيم، مشهد السحر الذي جاء به السحرة ليحاولوا أن يغلبوا به الدعوة. وشهد الناس هذا المشهد، اجتمعوا في يوم الزينة في يوم العيد، ولا شك أن آسيا كانت من الشهود، زوجة الملك زوجة فرعون. وظهر الإعجاز الإلهي الذي جعل السحرة يسجدوا من فورهم، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون فورا. ليه؟ لأن المسألة كانت واضحة جدا أمامهم، لا يمكن التردد فيها، إعجاز، معجزة تحدث أمامهم، ما هو سحر، ما هو لعب، ما هو خداع بصر، وإنما حق مبين. وهنا فرعون رأى أن ملكه يهتز، عرشه بدأ يهتز من تحته، لو آمن السحرة وتركوا سينقلب الناس إلى الإيمان بموسى عليه السلام. فعندها قال آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وبدأ في تعذيب السحرة. طبعا بهذا المشهد دخل بعض الناس في الإيمان، ومنهم مؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه. فرعون كان جبار، فهنا لما صار الصراع بهذه الصورة صار التركيز على الهدف الثاني، رفض الإيمان بكل هذه الأدلة بالشواهد بالتحدي الذي هو وافق عليه، رفض الإيمان، فجاء التحدي الآخر أنه أخرج بني إسرائيل من مصر، ورفض فرعون ذلك. من الذي سيخدمنا؟ من الذي سيقوم بخدمة المصريين لو خرج بنو إسرائيل من مصر؟ فرفض فرعون رفضا شديدا، فبدأت المعجزات المتتالية في الضغط على فرعون ليستسلم ويسمح بخروج بني إسرائيل، الدم، الضفادع، إلى آخره، جاءت السنين، نقص من الأموال بدت. وهو كل مرة يحدث ضغط عليه بالآيات المعجزة يوافق، يقول نعم دع هذا الأمر يزول وأنا سأترككم. وفعلا يدعو موسى عليه السلام ومن معه فيزول هذا البلاء، ثم ينكث فرعون بما وعد. 9 آيات معجزات رآها فرعون وأبى، فانقسم الناس فريقين، فريق المؤمنين وأكثرهم من بني إسرائيل ومعهم القليل من آل فرعون، وفريق الكفار وأكثرهم من آل فرعون. مع فريق المؤمنين كانت زوجة موسى عليه السلام وأم موسى عليه السلام، وآسيا زوجة فرعون أم موسى بالتبني عليها السلام، 3 نسوة في دعم هذا النبي في بيته ومساندته منذ ولادته إلى وصولهم إلى هذا المشهد العظيم. هكذا كانت هذه المشاهد تتوالى أمام أعينهم، يرون المعجزة ثم المعجزة تلي المعجزة، فاستقر الإيمان بلا تردد بقدرة رب العالمين وبصدق هذا النبي الكريم. وفي النهاية اضطر فرعون للاستسلام لما اشتد الأمر عليه، وكانت معجزة بوفاة كل ولد بكر من آل فرعون من المصريين، كل ولد بكر يموت، فكان بلاء مقابل البلاء الذي جعله على بني إسرائيل أومل بالمثل، فكان بلاء شديد على المصريين الكفرة في ذلك الوقت، وعلى رأسهم فرعون وآله. فاستسلم فرعون ووافق بالسماح لبني إسرائيل أن يخرجوا، وبدأ المشهد العجيب العظيم. 600,000 يهاجرون الآن من مصر مرة أخرى إلى فلسطين، يعودون إلى موطنهم الأصلي، يخرجون يقودهم موسى وهارون عليهما السلام، ومعهم النساء والأطفال والدواب والطعام والشراب وأغراض البيوت، يعني دولة هاجر. ومن أعظم من هاجر نساء موسى عليه السلام زوجته وأمه وآسيا أرادت أن تهاجر، في رواية أنها هاجرت معهم، وفي رواية أخرى أن فرعون غضب غضبا شديدا عليها فأمر بتعذيبها فرفضت أن تقر بالكفر، فأصر عليها فرفضت، فازداد بالعذاب وبدأ يقطعها فأبت، ثم إنه ما صبر عليها فأخذ حجرا فضربها به فقتلها شهيدة في سبيل الله. كل هذه المشاهد، كل هذه الأحداث، وهؤلاء النسوة المؤمنات الصادقات ثابتات على الحق. هذا الدين يشترك فيه الرجال والنساء. كم من الرجال ضعفوا ولانوا وخضعوا وخانوا، وتأتي هؤلاء النسوة ليثبتنا بعزائم صادقة وبإيمان واضح ألا تردد في أمر الحق، وأن الصبر هو شيمة المؤمنين والمؤمنات. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.